أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام في شرط جديد، وهو شرطية الاختيار. والكلام يقع في عدة مطالب. المطلب الأول: ما هو المراد من الاختيار؟ الاختيار يطلق على أحد معنيين: المعنى الأول بمعنى المقابل للإلجاء والجبر، فالمراد من الاختيار صدور الفعل عن إراده، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، في قبال الإلجاء والجبر، بحيث لا يصح إسناد الفعل إليه، فالمجبر والملجأ كمن يوجر الطعام في فمه لا ينسب الفعل إليه، كدقات القلب، فإنها ليست فعلا اختياريا للإنسان. فالمراد من الاختيار هي القدرة على الفعل، الإرادة، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، في قبال الإلجاء والجبر. هذا إطلاق أول. الإطلاق الثاني: المراد من الاختيار هو عبارة عن طيب النفس والرضا الباطني، بحيث إن الشخص صدر منه الفعل بطيب نفسه لا بدون طيب النفس والرضا. ومحل البحث في هذا الشرط هو الثاني للأول. ما هو محل البحث؟ أنه نتكلم عن شرطية طيب النفس والرضا، لا شرطية القدرة والإرادة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: أن هناك فرق بين هذا الشرط والشرط الذي سبق، فذاك الشرط الذي سبق دخيل في حقيقة المعاملة. أصلا المعاملة عند العقلاء لا يصدق عليها بيع ما لم يقصد مضمون العقد جدا، كما بينا سابقا. وأما في المقام، هذا الشرط زائد على حقيقة العقد، فإن من قصد مدلول العقد جدا تارة يكون عن طيب نفس ورضا باطني، وتارة يكون مكرها، وإنما صدر وقصد منه المعاملة جدا لأجل دفع الوعيد، لأجل دفع الضرار، فهو مكره. هو قصد جدا لدفع الضرار، لدفع الوعيد، ولكنه لم يصدر منه عن رضا وطيب النفس. ولهذا يصح أن يقال بيع مكره وبيع غير مكره عليه. يعني عنوان البيع ما هي منحفظة، سواء في مورد الإكراه أو في مورد عدم الإكراه. هذا بيع طابت نفس المالك به، وبيع لم تطب نفس المالك به. نكاح، المرأة أنكحت وزوجت نفسها عن طيب نفس أو بدون طيب النفس، إذن عنوان الاختيار بمعنى طيب النفس أمر زائد على ماهية المعاملة. والشاهد على ذلك صحة أن تقول نكاح عن طيب نفس ونكاح لا عن طيب نفس، بيع عن طيب نفس وبيع لا عن طيب نفس، وهذا غير دخيل في تحقيق ماهية المعاملة. نعم الاختيار بالمعنى الأول وهي الإرادة في قبال الجبر والإلجاء دخيلة في صدق العنوان، لأنها لعناوين قصدية فلا بد أن تنسب إلى الفاعل، فمع الجبر والإلجاء لا يصح نسبة الفعل إلى الفاعل، فالاختيار بالمعنى الأول مقوم للحقيقة، أما بالمعنى الثاني زائد على الحقيقة. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، ما هو الدليل على شرطية الاختيار؟ ومن خلال هذه الأدلة لابد أن نجيب عن هذا السؤال. خلي في عيوننا الآن من هالسؤال، هل أن شرطية الاختيار بمعنى طيب النفس دخيلة في أصل الصحة كالبلوغ، بحيث لو صدر العقد عن عدم طيب نفس فلم يشم رائحة الصحة باطل من رأس، حتى الإجازة ما تنفع، حاله كحال ما لو صدر العقد من الصبي كما قلنا مسلوب العبارة. فالاختيار وطيب النفس شرط في أصل الصحة أو أنه لا؟ هذا شرط في اللزوم أو الصحة الفعلية، وإلا الصحة التأهلية تتحقق. غايته لكي يتحقق الصحة الفعلية أو اللزوم نحتاج إلى طيب النفس، فطيب النفس دخيل في الصحة الفعلية لا في الصحة التأهلية، في اللزوم لا في أصل الصحة. فهل هذا الشرط كالبلوغ أو ليس كالبلوغ؟ واضح سيدنا إن شاء الله. المعروف بين الفقهاء أن هذا الشرط ليس كالبلوغ، هذا شرط في الصحة الفعلية، شرط في اللزوم وليس شرطا في أصل الصحة. ولهذا يفتون أن من أنشأ البيع مكرهاً، واحد قال لي يلا أنشأ البيع وإلا ضربناك بالرصاصة، قال بعت الدار بقصد الجدي، بعد بعت الدار لي، بس ما كانت نفسه طيبة. بعد ذلك جاء هذا المجرم وتاب إلى الله، قال سامحني ترى أنا كذا، أرجع له العين، هل البيع صحيح ويتوقف على الإجازة أو أصلا ما شم رائحة الصحة؟ المشهور والمعروف يقولون صحيح بالصحة التأهلية، فقط يحتاج إلى الإجازة، وفائدة الإجازة تحقيق أن التجارة عن طيب نفس بس. فإذا المدعى أن هذا دخيل في الصحة الفعلية وفي اللزوم لا في أصل الصحة، واضح إن شاء الله. لكن الأدلة الآن نذكرها، هل تثبت الأول؟ لو تثبت ثاني واضح شيخنا إن شاء الله. خش. وهنا ذكروا عدة أدلة تعرض الشيخ الأعظم إلى بعضها. الدليل الأول، استدل على شرطية طيب النفس بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، والتقريب الإجمالي للمطلب أن هذه الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تقرر كبرى كلية أنه لا يصح تملك أموال الآخرين بالأسباب إلا أن يكون تجارة عن تراض، فحصرت سبب التملك بأن يكون ناشئا عن تراض، تجارة ناشئة عن تراض،
وهذا يعني أنه المدار في الصحة على نشوء التجارة عن تراض، فما لم يحصل التراضي فيشمله المستثنى من لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا التقريب الإجمالي للمطلب، هذا تقريب ما رسالة عملية يسموه، واضح مو مال مكاسب، هذا التقريب، هذا ما رسالة عملية. أو توا واحد داخل لمعة أول سنة له في اللمعة يقول له هالحكي، أنتم الحمد لله أن طلبت مكاسب، مكاسب البيع وما أدراك ما كتاب البيع، لا يتكتفي بهذا المقدار من الشرح. ومن هنا لابد أن نتعرض إلى البيان التفصيلي للآية. مر علينا البحث في الآية سابقا طاهر، صحيح؟ نعم، بحث في أصالة اللزوم. نعم بلي، خيارات الإخوان ما درسوها معنا، وإن كنت في الخيارات بحثناها. فهنا عدة مطالب تحتاج تأمل شيخنا. المطلب الأول الآية، هل الاستدلال يا شيخنا بالمستثنى من أو بالمستثنى أو بالمجموع من المستثنى من هو المستثنى؟ حيث ذكرنا في بحث سابق في أوائل البيع، في البحث عن أصالة اللزوم في المعاملات، أن الشيخ الأعظم تارة يستدل بالمستثنى من، وتارة بخصوص المستثنى، وتارة بالمجموع من المستثنى والمستثنى من. وظاهر عبارته هنا أن مصب الاستدلال شنو شيخنا؟ المستثنى، لا المستثنى من ولا المجموع من المستثنى والمستثنى من. وحينئذ وقع الكلام بين المحققين. تلاحظون الشيخ تارة ينقل الآية كلها، تارة ينقل فقط المستثنى من، تارة فقط ينقل مستثنى كما في هنا المستثنى فقط. ومن هنا يقع البحث، هل أن مجرد النظر إلى المستثنى يثبت المطلب أو لا يثبت المطلب؟ فيقال أن غاية ما يستفاد من المستثنى أن التجارة عن تراض يجوز التملك بها وأكل المال بها، ولكن هذا لا يثبت المفهوم ولا يثبت الشرطية التي يدور مدارها المشروط وجودا وعدما. غاية ما يقول الرآية أنه يصح التملك بالأسباب بأن يكون تجارة عن تراض. إذن لو ما كانت تجارة عن تراض فيه تفصيل، هل كل الأقسام، هل كل التجارات عن غير تراض باطلة ساكتة ما لها مفهوم؟ والتجارة عن تراض هذه جملة وصفية والوصف لا مفهوم له، واضح شيخنا؟ التجارة عن تراض يجوز أكل المال فيها، كأنه يقول تنضبط المستثنى، التجارة عن تراض يجوز أكل المال بها، هذه عن تراض بمثابة شنو؟ الوصف. فهذه جملة وصفية ولا مفهوم للجملة الوصفية، فما نستطيع أن نثبت الشرطية من مجرد النظر إلى عقد المستثنى بعده وحده. ومن هنا قال الأعلام أننا إذا أردنا أن نثبت المفهوم وهو الشرطية لابد أن نلاحظ المجموع من المستثنى والمستثنى منه، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا، والاستثناء المسبوق بالنفي من أدوات القصر والحاصر كما درسنا ذلك في البلاغة والأصول. الاستثناء المسبوق بالنفي من أدوات القصر والحاصر، لا إله إلا الله، والحصر
شنو شيخنا له مفهوم؟ بل قيل أنه المفهوم أصلا هذا مدلول مطابق بعضهم، مو مدلول التزامي كما في الحلقة الثالثة.
ولكن أيضا اعترض حتى على لحاظ المجموع أن هذا الاستثناء هل هو متصل أو استثناء منقطع.
ها شيخنا، شنو اسمكم؟ كل أنسى اسمكم جعفر، هو على اسمي كيف أنسى؟
يا شيخ جعفر، هل كيف أنسى اسمي؟ هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ ماذا تقول؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن ترى، منقطع لو متصل؟
غير واضح، غير واضح. الشيخ جعفر يقول من هو شيخ سيدنا سيد محمود؟ منقطع. وإذا
احتمال آخر
للباء، نعم ليس باء السابقين. خوش. وعلى المقابلة،
وعلى المقابلة
لتفكير نعم. أحد يقول استثناء متصل؟ ها سيد عباس دول وقع النزاع
أنه هل الاستثناء متصل أو منقطع. المشهور المتعرضين للآية يقولون الاستثناء منقطع، ومعنى الاستثناء المنقطع شيخنا أن المستثنى ليس من جنس المستثنى من، أتى القوم إلا حصانهم،
وما حمارهم حصان.
أتى القوم إلا حصانهم، إلا طيرهم، إلا سيارتهم، هذا استثناء شنو؟ منقطع. فالمشهور قالوا المستثنى هي عبارة عن التجارة عن تراض، والمستثنى منه الأسباب الباطلة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي هو باطل، والتجارة عن تراض ليس باطل. التجارة عن تراض باطل مباطل؟ ليس بباطل، فالاستثناء منقطع. وإذا كان الاستثناء، دير بالك شيخ عباس على الأصول واللغة، وإذا كان الاستثناء منقطع لا مفهوم للجملة، لأن المفهوم للاستثناء المتصل لا للاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع في قوة عبارة عن جملتين مستقلتين، وبناء على، حتى لو لاحظنا المجموع بما هو مجموع لا مفهوم له. الاتجاه الثاني ما أصر عليه سيد الفقهاء والأساطين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، ماذا؟ أن الاستثناء متصل، بل ماكو استثناء منقطع في اللغة. لقشمروكم، حنقول قشمروك يعني مي لقشمروكم، ماكو استثناء منقطع في اللغة. اللي يقول لك في اللغة أنكو استثناء منقطع، ما أكو، كل الاستثناءات متصلة. والمراد من الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بل بالأسباب لأنها باطلة إلا التجارة عن ترى، والتجارة داخلة في الأسباب، فالاستثناء شنو؟ متصل. وإذا كان الاستثناء متصل يمكن أن نتمسك بالمفهوم شيخنا. ومن هنا إشكال على المشهور لما جاءوا للآية يقولون نتمسك بمفهومها، مع أن الاستثناء منقطع، والاستثناء المقطع عندهم لا يفيد المفهوم. وحاول بعضهم أن يثبت المفهوم بالرغم أن الاستثناء منقطع بطريقة أخرى أشرنا لها في دروس سابقة، وهي أن يكون المتكلم في مقام التحديد وفرز الأسباب الصحيحة والأسباب الباطلة. المولى في الآية في مقام التحديد وفرز الأسباب الصحيحة من الأسباب الباطلة، ومقام التحديد يوجب انعقاد المفهوم، وإن كانت الجملة لقبية، وإن كانت الجملة لقبية، لأن في مقام تحديد. فقالوا أنها في مقام التحديد. إذن تبين مما ذكرنا أن الاستدلال بالآية لا بد أن يكون بالمجموع بناء على الاستثناء المتصل، أو دعوى أنها في مقام فرز الأسباب الصحيحة والأسباب الباطلة. وأما النظر إلى المستثنى في حد ذاته فلا يثبت الشرطية ولا يثبت المفهوم. واضح شيخ عباس إن شاء الله؟ وإيش رأي المصنف؟ تتذكرون الآية لها مفهوم وليس لها مفهوم؟ هل يمكن الاستدلال بها وما يمكن؟ مرت علينا بس نسينا. شي سدو شستو؟ خوش.
أولا يقول ليس له مفهوم لأن الاستثناء مفهوم ممتاز يقول بسياقة التحديد، أولا يحتمل لا يكون هناك.
سيأتي من المصنف في بحث بيع الفضولي صفحة 346 واحتجوا للبطلان بالكتاب لا تأكل، جاب الآية كلها، دل بمفهوم الحصر أو سياق التحديد، وكلاهما ناقشه المصنف. خش. إذن هذا هو المطلب المدلل الأول، المطلب الأول من الدليل الأول، المطلب الثاني. نعم، بل هناك استدل بها على اللزوم، هنا ناقش. إذا وصلنا الفضول نقول أكو جنب بين كلامه أو لا، يأتي إن شاء الله، بس هذه إثارة الآن. المطلب الثاني، هل الآية في مقام بيان الحكم التكليفي أو في مقام بيان الحكم الوضعي؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هل هي في مقام بيان الحكم التكليفي أو الوضعي؟ فقد يقال إن كانت في مقام بيان الحكم الوضعي فهي إرشاد إلى شرطية التراضي، إرشاد إلى أن المعاملة بدون التراضي فاسدة، وأن الصحة منوطة بالتراضي، فلا تأكلوا إرشاد إلى شرطية الطيب النفس والرضا، فيدل على وأما إذا قلنا أن الآية مجرد بيان لحكم تكليفي لا يجوز لكم فعلا أن تأكلوا أموال الناس بغير التجارة الناشئة أن ترى، ولا علاقة لها بالحكم الوضعي والشرطية وما شاكل ذلك، والشرطية حكم وضعي لو تكليفي، حكم وضعي لا تكليفي. فهل الآية يا شيخ عباس ناظرة للحكم التكليفي أو للحكم الوضعي؟ لازم عندك التفاتات لهالمطالب، أنت الآن في المكاسب، مو تقرأ الآية هكذا تمشي وتقول كذا، ما يصير، لازم وذهنك يوصل إلى الالتفات لهالمطالب.
إذا حملنا الأكل على التملك،
نعم،
فيسن الحكم بالأمر اعتبار
نعم.
ماذا حملنا الأجر على مطلق التصرف؟
نعم.
فضلاً عند الشيخ من حكم التأكيد ليس حكم وضعي. نعم، انتزع أن يوتي عندنا مطلق التصرف، جميع التصرفات انتزع منها.
أحسنت. بعد اللي عنده كلام يدلي كل يدلو بدلوه. شيخ هاشم اللي مساكت أشوف. ما عندك تعليقات. عادة لا يخلو يوم من تعليقه. صحيح أو غلط؟ واحد كان استاذ قال لي أنت ما يخلو يوم تجيب لنا هذا مطالب، يقول استانز قال عام من كنا صحيح وفاسدة لأن كل اللي يجيبه ما يقبل الأستاذ. ها بقى علي. الموضوع اللي هو شنو؟
أموالكم.
نعم.
فالشيخ دخل من باب، شيخ مصطفى دخل من باب. شيخ مصطفى يقول المدار المطلب على الأكل، شنو يعني الأكل؟ الشيخ يقول لا، المطلب مبني على مطلب، عندك أموال وعندك أكل، أيهما المقدم، حيثية الأموال أو الأكل؟ فكل واحد دخل من باب. بعد أحد عنده باب ثالث؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. النساء، سورة النساء آية 29. مثل
مش حاضر الرواية، هناك رواية طبقة الناس.
سيد محمود شنو تقول؟ مو في ذهنك المطلب؟ سيد ضياء شنو حضرت؟ ما لك علاقة بهدى الطالب، ما لك علاقة. أنت شنو عجل الموجود في الطالب؟ وإيش الموجود في هدى الطالب عجل؟
بس عرض الأدلة،
بس قال تملك هكذا، ما بحث الآية يعني؟
لا ما
أبا علي ما في ذلك. نقول ذكرنا، هذا مو شيء سؤال، مو شيء جديد، ذكرنا في السنة الماضية أن المسألة فيها عدة حيثيات، منها الأكل. ما معنى الأكل؟ لا تأكلوا، إذ ليس المعنى الأكل هو الإزدراد، واضح؟ ليس معنى تأكلوا أموالكم بمعنى الإزدراد، أي الأكل الحقيقي. إذن هذا كناية. واقع النزاع ما هو المكناعان؟ هل المكناعان هو التصرفات الخارجية؟ لا تأكل أموال، يعني لا تتصرف في أموال تصرفات خارجية، بأن تلبس الثوب، بأن تأكل التفاح، بأن مثلا يعني بلي تجلس على الأرض، بأن تدخل الدار. لا تأكل، يعني لا تتصرف تصرفات حسية خارجية. أو أن المراد من الأكل هو عبارة عن التملك، لا تتملكوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ترى. أو المراد التصرف أعم من التصرف الوضعي أو التصرف الاعتبار، أعم من التصرف الحسي الخارجي أو التصرف الاعتباري. لا تبع دار الغير، هذا تصرف اعتباري. لا تهب دار الغير، هذا تصرف اعتباري. لا تبع التفاح والبرتقال، تصرف اعتباري. وهنا نزاع في أن الأكل كناية عن ماذا؟ فقد يقال أن مناسبات الحكم والموضوع إلا أن تكون تجارة عن تراض ناظرة إلى أسباب التملك، يعني لا تتملكوا أموالكم بالأسباب الباطلة كالقمار كما يفعل العرب يتقامرون، واضح؟ أو بالرقص أو بالأمور المحرمة فيتملكون الأموال بالأسباب الباطلة، فلا تأكلوا أموالكم بهذه الأسباب الباطلة إلا أن تكون تجارة عن تراض. فالملحوظ في الآية التملك، والنهي عن التملك عرفا شيخنا يدل على أن النظر إلى الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي. وأما لو قلنا كما قال الشيخ الأعظم أن الأكل كناية عن التصرفات، تملك الأسباب الباطلة، لا يجوز لكم أن تتصرفوا في الأموال الواصلة إليكم بالأسباب الباطلة، مو لا تتملكوا، لا تتصرفوا. فإذا وصلك مال بالربا أو مال بالقمار فلا يجوز لك التصرف، لا تتصرف، حرام، لأنه ما انتقل إليك وما زال ملك الغير، ولا يجوز التصرف في ملك الغير. ولهذا حمل الشيخ الأعظم الآية على بيان الحكم التكليفي. فإذا الآية عند الشيخ ظاهرة في الحكم التكليفي لأسباب ثلاثة، نقول إعلام. لو سألك شيخ جعفر اليوم أنت رايح الدرس مال البيع شنو أخذت في درس البيع؟ قول الشيخ الأعظم يقول لا تأكلوا ظاهرة في الحكم التكليف لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن الأكل كناية عن التصرف عرفا، ثانيا أن صيغة النهي ظاهرة في الحرمة التكليفية، لا تأكلوا ولا تأكلوا صيغة نهي، وصيغة النهي كما درسنا في الأصول ظاهرة في النهي المولوي التكليفي لا الإرشادي، وثالثا أنه الأحكام الوضعية غير مجعولة عند الشيخ الأعظم. واضح شيخنا؟ الشيخ الأعظم يقول الحكم الوضعي ما شم رائحة الجعل، مسكين ما شم رائحة الجعل، وإنما مجرد أمور انتزاعية، والآية خطابات إثباتية تكشف عن عالم عالم الجاع، فلا يمكن أن يكون المنكشف بالخطاب الحكم الوضعي، بل هذه أحكام تكليفية. الحكم الوضعي منتزع من الأحكام التكليفية. فلأجل هذه القرائن الثلاثة الشيخ الأعظم يرى أن الآية ظاهرة في الحكم التكليفي. ومن هنا يقع السؤال، إذا كانت الآية ظاهرة في الحكم التكليفي كيف يستدل بها على الشرطية الذي هي مفادها حكم وضعي؟ وهذا شيخ جعفر السؤال، الآية ناظرة لحكم تكليفي، اشتخلنا بالأحكام الوضعية. يقول الشيخ لا، نفس الشيخ قايل هالمطلب، أن الآية لها مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي، كلامه من عند ابن الشيخ. الآية لها مدلولان، مدلول مطابقي حرمة التصرف فيما يصل إليك إذا كانت التجارة لا عن تراض، يحرم عليك التصرف في الثمن أو التصرف في المثمن، أيها البائع يحرم عليك أن تتصرف في الثمن، أيها المشتري يحرم عليك أن تتصرف في المثمن، هذا مدلول مطابقي. والمدلول الالتزامي العرف البين الواضح أن المعاملة فاسدة، إذ لو كانت المعاملة شيخ جعفر صحيحة ليش حرم علي التصرف فيما وصل بيدي؟ وقال شيخ علي يوسف، لو كانت المعاملة صحيحة كيف يحرم التصرف، لماذا يحرم التصرف فيما وصل بيدي؟ فالمدلول الالتزامي العرفي الواضح البين أن المعاملة عند الشارع باطلة. إذن الآية تدل على مدلولين، مدلول مطابق الحرمة التكليفية والمدلول الالتزامي الحرمة الوضعية. يقول وهي تناسب مع مبانينا، أن الأحكام الوضعية لوازم منتزعة من الأحكام بالعكس. إذن الآية بل لا، إذا يحرم التصرف كل ما يقول الشرع، أيها المكلف إذا كانت التجارة لا عن تراض، قضية حقيقية، يحرم عليكم أن تتصرفوا فيما وصل بيدكم، ما في يعني العرف ما يقول المعاملة صحيحة بس يحرم عليك أن تتصرف فيما وصل بيدك. العرف ما يقول أن المعاملة صحيحة ولكن يحرم عليك أن تتصرف. أنت اشتريت الأرز شيخ جعفر، المعاملة صحيحة بس حرام تأكل الأرز، هل مقبول؟ إذن حرمة أكل الأرز كاشف عن أن المعاملة باطلة، هذا مدلول التزامي. فإذا هذه الآية يستفاد منها الشرطية بالمدلول الالتزامي، هذا المطلب الثاني في الآية. المطلب الثالث في الآية أنه عن تراض. ما معنى التراضي؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هل التراضي المراد منه الاختيار بمعنى الإرادة في قبال الجبر والإلجاء السالب للاختيار، أو المراد منه طيب النفس والرضا؟ ما معنى عن تراضي؟ وش إن التراضي الرضا؟ قالوا الظاهر من اللغة والعرف والآية أيضا فيها قرينا بينها أنه المراد من التراضي محل البحث، يعني طيب النفس، لأنه هذا أولا هو المعنى المتعارف، لا يطلق على الإرادة إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، معنى الرضا والتراضي. إذن التراضي ظاهر في وين؟ في المعنى الثاني وهو طيب النفس. ثانيا ظاهر تجارة عن تراضي، ظاهر القيود الإح، فيصير تجارة عن تراضي وتجارة لا عن تراضي. وقلنا المعنى الأول لا يوجب صدق عنوان التجارة إذا ما كان عن تراضي، بمعنى لا عن إكراهين عن جبرين ما يصدق تجارة. وظاهر القيود الاحترازية، فإذا تقسم التجارة عن تراض وعن غير تراض، والذي يصح أن تقسم التجارة بلحاظه، أي معنى المعنى الثاني لا المعنى الأول. خش كلام، هذا هو المطلب الثالث. بعد تريدوا لو خلاص ها تريدوا روح نروح يعني روح. هل امتلأتي استاذ؟ قال هل قلت له مناسبات الحكومه الموضوع.
في حال شخص خالف الشرط بالعقد هو بيكون عنده صار في عنده
حرمه التكليف، حرمه الاكل في الاكل في التصرف. لا في بحثنا شيخنا يعني الشارع يقول لك ملازمة في موردنا، الشارع يقول يا أيها الناس اسمعوا، إذا حصلت معاملة بينكم عن طريق التجارة لا عن تراض، يحرم عليكم أن تتصرفوا فيما وصل بأيديكم. هذا بحثنا. المطلب الآخر الذي ذكروه يا شيخنا في الآية، أن الآية هل هي في مقام بيان الأسباب أو في مقام بيان العوض والمعوض، أن الباء هل باء المقابلة أو باء السببية؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه الباء باء الباء باء المقابلة أو باء السببية. إذا كان الملحوظ في الآية هو باب السببية فهي تتعلق بمحل بحثنا، يعني لا تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطلة كالتجارة عن غير تراض إلا أن تكون تجارة عن تراض، فناظر إلى الأسباب. ويوجد احتمال آخر أن هذه الباء بائل، يعني ما لا تأكلوا أموالكم بينكم إذا قابلتموها بثمن باطل، يعني لو قابلت الكتاب بالخمر، قابلت الكتاب بالخنزير، قابلت الكتاب بالنجس ما لا مالية له شرعا، لا تأكلوا أموالكم بينكم مقابل الباطل. فالآية مو ناظرة إلى فرز الأسباب، وإنما هي في كلام قام التكلم عن شرائط العوضين، أن يشترط أن يكون العوض ليس باطلا، فلا علاقة للآية بمسألة الأسباب. وعلى هذا يشكل الاستدلال بالآية. فما هو الظاهر؟ هل ناظر إلى باء المقابلة أو باء السببية؟ نعم. ليش؟ خش. المطلب الأخير، لو فقد التراضي فصارت التجارة لا عن تراضي، هل المعاملة باطلة من رأس أو صحيحة بالصحة التأهلية؟ شنو مفاد الآية؟ لو احنا هالآية ظاهر الآية أنه بناء على تمامية الاستدلال بها، إذا كانت التجارة، ركز معي شيخنا، التجارة لا عن تراض فيحرم الأكل مطلقا، لحقته الإجازة أو لم يلحقه الإجازة، ما قال يحرم الأكل بشرط أن لا يلحقه طيب النفس بعد العقد، صار هذا كتاب المكاسب مو قرآن. واضح؟ قال لا تأكلوا
لا تأكل، دير بالك سير خوش آدمي. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني إذا حصلت المعاملة بالأسباب الباطلة فيحرم التصرف، مثل لو جرت المعاوضة بالقمار، هل القمار سبب باطل؟ فهل معنى أنه صحيح بصحة التأهلية؟ لا، باطل من رأس. فكما لو حصل البيع بالقمار والرقص وغيرها بالأنصاب والأزلام كما مر علينا ذلك، فالربا المعاملة باطلة من رأس، لا أنها صحيحة بالصحة. فلو خلينا والآية لابد أن نفتي سيد، أو تفتي في رسالتك العملية إن شاء الله سيد، سيدنا سيد عباس تفتي في الرسالة العملية أنه إذا فقد طيب النفس فالمعاملة باطلة من رأس، لا أنها صحيحة بالصحة تأهلي حتى نحتاج إلى الإجازة. هذا بعض الكلام، فيها كلام طويل. أنا في بحث التخرج في الماجستير بحثت الآية مفصلا، هذه الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ما معنى الباطل؟ الباطل الشرعي، الباطل العرفي، الباطل الواقعي، ما معنى التجارة؟ هل الآية تشمل مطلق المعاملة أو خاصة بالتجارة؟ ما معنى التجارة؟ هل التجارة هي البيع؟ هل أن عندنا استثناء منقطع في اللغة لو ما عندنا هل الآية في مقام فرز الأسباب؟ هل أن القير غالبي؟ بعضهم أشكال، ذكرنا أشكال، قال التجارة عن تراض، هذه عن تراض، هذه قيد غالبي لأن أغلب التجارات عند الناس عن تراض، والقيد الغالبي لا يوجب المفهوم فتسقط. فهل القيود الغالبية تسقط المفهوم أو ما تسقط المفهوم؟ بحث عندهم. إذا كانت عندنا قضية شيخ هاشم فيها قيد غالبي ينعقد المفهوم أو لا ينعقد المفهوم في القيود الغالبية، أبحاث كثيرة عريضة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، في الخيارات بعض ذكرناها. هذا تمام الكلام في الآية. قال لا مو مجمل، عندنا استطهاد في محله. قال ومن شرائط المتعاقدين الاختيار والمراد. ليش قال المراد به؟ لأن اختيار له معنيين، فأراد يحدد محلل بحث. إذا شيخ أنا مستعجل إنكم دارس ماكو مشكلة، إذا كذا اسمعوا التطبيق بعدين في التسجيل ماكو مشكلة، ما في مطلب. والمراد به القصد، القصد إلى وقوع موضوع ما لنا علاقة به، طيب النفس هو المفروض القصد إلى وقوع، هذا بحثناه قبل، المدار على عن هاي المنشئية النشوء، عن طيب النفس، المدار على طيب النفس، عن طيب نفس في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر، ويدل عليه قبل الإجماع، يعني الإجماع مو دليل في المقام يمكن أن يستدل به. قال قبل الإجماع قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. راجعوا أيضا، أنا ذكرت أشياء كثيرة اللي حب يراجع، راجع عقد النضيد الجزء الثاني صفحة 499. نعم، والسند عقد النضيد، ها زين الحمد لله راجع حتى تشكرون عليه. خوش، هذا بعد مكاسب شيخنا، ما يصير احنا نقول الآية تجارة، نجي نقول التبيان الإجماع نمشي، ما أنا ما أقدر، أنا قلبي ما يطاوعني أني أقول لك ترى الآية ظاهرة في أنه تقول لا تتملكوا أسباب الباطل، هذا ما يناسب طالب مكاسب، هذا ما التقريب الإجمالي، هي ما الرسالة العملية، ما الواحد يسألك في المسجد يسألك وش معنى الآية، تقول الآية معناها أن الآية تقول لك لا تتملكون أموالكم بالأسباب الباطلة، يجيب لي نفس الآية تغير تعبيرها. طالب المسجد أو طالب الحوزة في المكاسب ما يصير مثل اللي قاعد في المسجد تشرح ليه الآية، ما يناسب. واضح. يأتي البحث في ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. راجعوا أيضا العقد النضير صفحة 503، والتي حديث الوضع العقد النضير 508، وصحيحة البيزنطي المنتقى بحثها مفصلا، مهمة الرواية ستأتي، الرجل يستكره على الكمين الجزء الرابع صفحة 418. أنا أعطيك المصادر أسهل عليك حتى ما تروح تيه، الجزء الرابع في المنتقى صفحة 418، بحثها بحثا لطيفا عند البحث في البراءة
الجزء الرابع صفحة 418 منتقى، عندما بحث الرجل يستكره، جاب كلام الشيخ العظم هني وقرائن الشيخ العظم مناقشها بحث طويل عريض. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شيخنا بالمطلب الرابع ذكرتوه هل الآية بيقامنا الرابط على الأسباب؟
إيه؟
شيخنا الرابط على الأسباب.
نعم في الأسباب. نعم.
معنى الاستثناء.